إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه الليلة المباركة وبهذه المناسبة المباركة، وهي مناسبة زواج أخينا الأخ أحمد وبنائه، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين عروسه على خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البناء نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صب عليهم لا تجعل عيشهما كدا. أيها الأحبة، ورزق العروسين هذه الليلة مع كلمات مختصرات لا أجعلها لنفسي، بل أجعلها لعالم من علماء الأمة، وهو شيخ الإسلام في هذا العصر، العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في رسالة مختصرة بعنوان عوامل إصلاح المجتمع. فما أحوج المجتمعات إلى أن ترجع إلى حضيرة الشريعة، وإلى أن تتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فمهما صار المجتمع شرقا أو غربا، ومهما قام عليه مربون ومصلحون ودعاة وناصحون، فينبغي أن تكون الانطلاقة الأساسية من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. تغيرت المتغيرات ووقعت الأحداث، وحصل شيء هنا وهناك، لا ينبغي أن يغير شيء من هذا، تلك المسلمات التي قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة والمتنوعة في كتاب ربنا سبحانه، والتي لا نريد أن تكون هذه النصوص مجرد آيات تتلى في المحاريب وتذكر على أعواد المنابر دون أن ننقلها إلى حيز الواقع، بل وقد نتمسك ببعض أمور الواقع ونعد ذلك من المسلمات، تاركين خلف ظهورنا ناسين أو متناسين تلك الآيات وهذه الأحاديث. ولهذا فالعلماء الربانيون لا يتغيرون بمؤثرات المجتمع، وإنما العلماء الربانيون هم الذين يغيرون في المجتمع. استجاب من استجاب وأعرض من أعرض، فإن مهمتهم هي مهمة الرسل، ولم تقبل أمم المرسلين ولا الأنبياء دعوة الرسل والأنبياء، وإنما استغربوها أيهم استغراب وقالوا فيهم ساحر ومجنون. قال سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. كأنهم تواصوا بذلك، يوصي الأول الآخر ويوصي السابق اللاحق، وليس الأمر كذلك، وإنما هو الطغيان في مواجهة رسل رب العالمين ومنهج الله سبحانه وتعالى. حين تتوحد هذه الأمم كلها ولم يخالف في ذلك أمة من الأمم على منطق واحد وعلى قول واحد، إنه لساحر مجنون. فمتى قبلت الأمم والمجتمعات منهاج الأنبياء والمرسلين حتى يضطر النبي إلى أن يتنازل عما أنزل الله عليه أو عن بعض ذلك من أجل زعما منه أن الصلاح سوف يحصل في المجتمع،
بالتنازل عن هذا ولو لفترات قصيرة، ثم نعود محكمين بعد ذلك ما أنزله الله سبحانه وتعالى. وحسبك بيانا في هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إن الانطلاق من مسلمات وقواعد ومن أصول راسيات راسخات لهو الواجب على الدعاة والنصحين إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالمجتمعات تخضع للشريعة، ليست الشريعة التي تقدم قراطيس للمجتمعات يقبلون بعضها أو يردون بعضها. فالسعادة كل السعادة، والقوة كل القوة، والتحاب والمودة لا ينبغي إلا أن يكون على ضوء الكتاب والسنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وها أنتم ترون المجتمع يغلي بأحداث تلو أحداث، والسبب في ذلك كله أننا لم نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا خلاف بين أحد على الإطلاق أن زمن العزة وأن زمن القوة وأن زمن العلو إنما كان هو الزمن الذي كان كتاب ربنا مرفوعا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مقررة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع. حتى لو ابتعد المجتمع فالواجب على الأخوة وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بالإسلام والدين، حتى يكون تمسكهم هذا دافعا وداعيا المجتمع إلى أن يتمحوروا حولهم بعد ذلك. فليس هناك مجتمع أشد من مجتمع قريش، عابد للأوثان والأصنام، أكثر من 300 صنم حول بيت الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صبر النبي ودعا ثم دعا ثم دعا، ولم يتغير النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وأوذي أيما إيذاء، ووضع سل الجزور على ظهره، وما اجترأ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع شيئا عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي داعيا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، ولم يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في العصر المكي، بل بقي النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الطويل أكثر من نصف عمر الدعوة في مكة يدعو بلسانه فقط بالحجة والبيان. وليس هذا من الخذلان ولا من نسيان القضية ولا من السلبية ولا من ترك المجتمع العلمانية ولا من ترك المجتمع لعبادة العباد الأوثان، وإنما هو التقرير الصحيح للعقيدة والثبات على الكتاب وعلى السنة، والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. ومع ذلك ختمت هذه الحياة لا أقول بالتمكين بل بالهجرة أيضا، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة كلها. فلمن ترك النبي مكة؟ إنك لتسمع عبارات نتركها لمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة لمن؟ ترك مكة لعباد الأوثان والأصنام. لماذا لم يقتل النبي حول حجر وحول كعبة، أقصد الحجر الأسود يعني، عنده يقتل حول الكعبة ولا يتركها لأحد؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله إذا به صلى الله عليه وسلم يطر مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب ويؤيد الأمور حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة فاتحا مكة، مرغما أنوف هؤلاء، شاعرا بعزة الإسلام، راحما الناس، حتى قال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب لما رأى تلك الأباة العظيمة وهذه المنزلة الجليلة التي ما تخيلتها البشرية على الإطلاق، قال: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فقال له العباس: إنها النبوة، ليست ملكا وليست برلمانا وليست شيئا من ذلك، إنما هي النبوة، هي النبوة، هي الوحي. فقال أبو سفيان: فنعم إذن. فإصلاح المجتمع أمر لابد أن نسعى فيه جميعا، وإصلاح المجتمع إذا كان الناس ينظرون يمينا وشمالا فالدعاة إلى الله منهجهم واحد، وعليه لا ينبغي أن نختلف في هذا أبدا. وأظن أن أحدا لا يعارض في ذلك أبدا، مهما كان فكره ومهما كان تركيبة رأسه، أنه لا بد من الانطلاق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا ينبغي إذا اخترت أنا طريقا أو اخترت أنت طريقا أظن من حقك أن تسألني ومن حقي أن أسألك ما الدليل على ذلك. وحين أسألك ما الدليل فلا تعتبرني مجرما في ذلك، وإنما أنا طالب منك ما يكون حجة لك إذا اخترت طريقا تزعم به نصرة الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرك قدما على قدم ولا اختار طريقا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولا بنى الصديق دولة الإسلام ولا بنى الفاروق دولة الإسلام إلا بناء على هذا. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت الفجيعة في المجتمع المسلم صعد أبو بكر رضي الله عنه في كلمات الله أعلم كيف خرجت، ولكنه بني عليها رضي الله عنه وربي عليها، فلم تحتج إلى إنشاء جديد، وإنما هو منهج يتكلم وتربية تخرج. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إنه الانطلاقة ليس بالتمحور حول شخص أو جماعة أو حزب، وإنما هو الانطلاقة من الكتاب والسنة. فلم نكن عبادا لرسول الله، وإنما كنا متبعين لرسول الله. فلئن مات رسول الله فما مات دينه، وإنما دينه باق. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما اختلف أصحاب اللحى وما اختلف الدعاة إلا من إغفال هذا الباب الذي يظن البعض أنه سهل، لكن عند الواقع والتطبيق فصار الناس شذر مضر، وكل معجب برأيه وكل آخذ طريقه. دعنا يا شيخ من هذه الأدلة ومن هذه الكذا، فإنها سلبية ينبغي أن نبني وأن نفعل وأن نقوم وأن نعد وأن لا نترك المجال. ألا تترك المجال فتشارك فيه بشرطه، أو ألا تترك المجال فتحاربه بالكتاب والسنة. والله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هناك شيء اسمه نصرة الله، هناك شيء اسمه توفيق الله، والله ما يريد من عبده إلا امتثالا، وإلا فالنصر بين يديه. وإلا فقل لي بالله يا ربك ما الذي أعده موسى عليه السلام لمواجهة فرعون، وما هي العدة التي أعدها، وما هي الجماعات التي كونها، وما هو البرلمان الذي سعى إليه حينما بقي أمامه البحر ومن ورائه هذا الفرعون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الثقة في نصرة الله عز وجل وفي تمكين الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة متى ما وجدت الأمة حسن الظن بربها. كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأين القوة المادية؟ ليس هناك قوة مادية بين يدي موسى، ومع ذلك جاء النصر من الله سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، وهكذا الله عز وجل ينصر أولياء. قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من بي من هذا اللقاء بإخواني وأبنائي في هذه الجامعة، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح أبنائي الجامعة. إلى أن قال: أيها الإخوة أيها الأبناء الكرام، كلمتي أرجو أن تكون موجزة، ثم بعدها الجواب عما يتقدم به الأبناء من الأسئلة حسب الإمكان، وعنوانها عوامل إصلاح المجتمع، وهي وظيفة الدعاة إلى الله، لأنها وظيفة الرسل والأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. فليس عند الدعاة مطمع دنيوي ولا كرسي ولا منزلة من منازل الدنيا، وإنما قصد الدعاة إلى الله عز وجل هداية الناس، دلالة الناس على طريق الله، دلالة الناس على السنة. ولهذا جميع الأنبياء ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن: قل ما أسألكم عليه من أجر، ما سأل نبي أمته أجرا وعليه، كان من الأحكام المقررة. وليس هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. لماذا لا نورث؟ لماذا لا نورث؟ ما تركناه صدقة، لماذا؟ حتى لا يقول قائل: إنما دعا النبي الناس لهذا الدين من أجل يحصل الأموال. ولهذا لما جاءت فاطمة، والحديث عند مسلم وغيره، لما جاءت فاطمة إلى النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو انفقنا على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، إنما ورث الأنبياء العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما. لماذا؟ حتى لا يبقى هناك شبهة عند أحد أن الأنبياء ما دعوا إلا من أجل مال، كما قد يقال لكثير من الناس: أنتم أرباب أموال، أنتم أرباب كراسي، بالماضي حرمتم علينا كذا واليوم أحللتم، بالماضي قلتم كذا واليوم قررتم، أنتم أصحاب كراسي ومناصب. نريد أن نقول لهم: لسنا كذلك، بل نحن الذين تعودنا أن ننفق، وتعودنا أن نكفل، وتعودنا أن ننصح، وتعودنا أن ندعو بغير قرش ولا درهم ولا دينار، إنما هي دعوة خالصة لله. فحيثما كانت الدعوة فثم وجهتنا وثم طريقنا. قل أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لأحد من ورثته، إنما ما تركه ورث عنه صلى الله عليه وسلم، فخرج من الدنيا بلا دينار ولا درهم. قال العلامة ابن باز: المجتمع في أشد الحاجة إلى الإصلاح، المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي، الدنيا كلها في حاجة إلى الإصلاح، الدنيا كلها لا قرار لها ولا سعادة إلا بامتثال منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا قال تعالى: يا أيها الناس، مسلمون وغير مسلمين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن بوجه أخص المجتمع الإسلامي في أشد الحاجة إلى أن يسير عن نهج القوم. وللأسف إخواني، لما اختلفنا عن الصحابة ودب فينا الاختلاف والتفرق، ودب فينا التشرذم، ودبت فينا المناهج المنحرفة، أصبحنا الآن عاجزين أن نأخذ بأيدي مجتمعنا المسلم الذي يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج إلى المنهج الصحيح. فمتى نفرغ لدعوة المجتمعات الأخرى ونحن عاجزون عن دعوة إخواننا إلى أن نجتمع جميعا على كلمة سواء وعلى كتاب وعلى سنة؟ إنما كل فرح بما يرى، كما قال سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديه فرحون، فهذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا حزب كذا. وإياك أن تغتر بمن يقول: هذه الأحزاب كلها عاملة في حقل الدعوة وكل يخدم الإسلام من وجهة نظره، وإلا فأنت تعلم جميعا أن لو كانت هذه صحيحة لاجتمع الأحزاب على حزب واحد، وما ذلك بمستطاع أبدا، بل كل يزهد في الآخر ويقول: أنا الجماعة الأم، أنا الحزب الأوحد، أنا الذي ينبغي أن تنطلق الجماعة المسلمة من خلالي، أنا الذي أسست، أنا الذي فعلت، أنا الذي كذا وكذا. فلو كان الأمر بينهم من باب التنوع إلى من باب التضاد لأمكن الاجتماع، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ولم يكن هذا التفرق وقتها ولا الاختلاف وقتها كما يقال بعيدا دينيا، حتى يقول القائل: أما إذا كان الحزب سياسيا فلا إشكال، أما إذا كان الحزب دينيا هذه الخطورة. فأقول لما قال الرجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار فأي عداوة دينية كانت بينهم، إنما هي عصبية وجدت في هذا الوقت لم يكن معد لها من قبل، بل المهاجرون والأنصار أمة واحدة للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كلهم عصابة واحدة يقودهم رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. ليس المهاجرين من يقودهم وهو أبو بكر، وليس الأنصار من يقودهم وهو سعد بن عبادة مثلا، إنما الجميع تحت قيادة واحدة. ولكن لما ظهر شيء من هذا عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بغاية من الحسم والقوة، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ولهذا حذر النبي من التفرق، وحذر النبي من الاختلاف، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نبتعد عن السبيل والسنة. فعظنا النبي كما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية: وما أغلى تلك النصيحة، وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، فما الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء عند الترمذي من حديث معاوية وغيره وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ كل يدعي أنه الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالدعاوى كثيرة، ولكن الحقائق لا تقبل بالدعاوى، وإنما كل من ادعى شيئا فعليه أن يقدم على ذلك دليلا: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا، إنما الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن بتغير الواقع يتغير الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا روى البخاري رحمه الله تعالى من طريق طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل يهودي: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، أي عندنا عيدان، عيد جمعة وهذا العيد الأسبوعي، وعندنا عيد عرفة وهذا الاجتماع السنوي الذي لا يدركه اجتماع على الإطلاق، فهو أجل اجتماع للمسلمين، وهذا يحصل في العام مرة واحدة حين يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته بعباده فيقول: انظروا ماذا يريد هؤلاء. إذن المسائل يا أخواني لا تحتاج إلى عميق تدبر وإلى عميق نظر، وإنما المسائل تحتاج إلى سلامة اتباع وعظيم امتثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يحرر الأحزاب والتفرق والجماعات، فلا تأتي أنت متفلسفا وتفرق بين حزب وآخر وجماعة وأخرى، ولعل الله أن يصلح المجتمع بالأحزاب فنتركها لمن؟ لابد أن نشارك في الأحزاب كما وضعوا هم الأحزاب، فتشاركهم في أمر جاهلية. والله سبحانه وتعالى يقول: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن يأخذ بالعوامل أي المجتمع والأسباب والوسائل التي بها صلاحه، وأن يسير على النهج الذي صار عليه خيرة هذه الأمة، خليل الرحمن وصفوته من عباده سيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، نسر على ما صار عليه النبي. إخواني، لا نريد أن يكون الاقتداء في 4 ركعات في صلاة العشاء ثم نجعل ذلك 2 ركعات في الصبح، ثم نرفع المقدار إلى 4 في الظهر والعصر، ثم نعود إلى 3 في المغرب. فمن صلى المغرب 4 متعمدا بطلت صلاته، ومن صلى العشاء 3 متعمدا بطلت صلاته. صلوا كما رأيتمون أصلي، كما جاء في الصحيحين حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره ثم صلى بالصحابة فقرأ وركع ورجع القهقرى فنزل فسجد في أصل منبره ثم عاد فصلى ثم بعدما فرغ قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تظن أن الاتباع إنما يكون قاصرا على صلاة وزكاة وصوم وحج ثم لا يكون متناولا حكما وإعلاما وتعليما وسياسة واقتصادا، فإن السياسة ليست حراما، إنما الحرام ما مورس حراما في سياسة في عبادة في تعليم في إعلام، فحيثما تكون الشريعة فهذا الذي يريده الله ويحبه الله، وليست الغايات تبرر الوسائل وإنما الأمور بالاتباع، فإن الله قد تعبدنا بالغاية وتعبدنا الله عز وجل بالوسيلة. ولهذا أنا أتميز عن غيري كمسلم، أنا أتميز بأنني عبد لله عز وجل بالوسيلة وعبد لله بالغاية، حتى لا نسمع كلام لأحد إنما غايتنا وهو يخالف في الوسيلة، إنما أنت عبد بالوسيلة والغاية. يا أخي أنت عبد بالنفس، يا أخي أنت عبد بحركة القدم، يا أخي أنت عبد بحكة الرأس، يا أخي أنت عبد تأخذ من شعرك ماذا وتظهر ماذا، أنت عبد أي النعلين تلبس أولا وأيهما تخلع آخرا، أنت عبد كيف تستنجي، أنت عبد آداب قضاء الحاجة، أنت عبد خصال الفطرة، أنت عبد بصلاتك، أنت عبد بلباسك، فما الذي تلبسه وما الذي تظهره، أنت عبد في كل شيء، ألبس كما لبس النبي، أترك من شعور ما ترك النبي، أخذ من شعور ما أخذ النبي. يا أخي عند الشهوة العظيمة التي قد يفقد الإنسان وقتها شيئا اسمه الاتباع لغلبات الشهوة، يوقفك الشرع، الشرع عند ذلك منبها إياك وموجها لك. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. بسم الله، بسم الله، أنا داخل في صلاة، بسم الله، أنا صاعد من برن، بسم الله، أنا فاتح مصحفا، بسم الله، على شهوة ستمارس بعد قليل، نعم بسم الله، نعم بسم الله. فبسم الله هو الذي أباح لك ذاك الفرج، بسم الله هو الذي تعبدت بهذا الجماع له من أجل حصول ذرية صالحة، بسم الله الذي بيده صلاح الأولاد، بسم الله الذي بيده قوتك والبركة لك في ولدك. لهذا بسم الله، ولهذا لا نرى زانيا يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أرأيتم لما زنى؟ لأنه لا يعرف بسم الله، لا يعرف بسم الله، يعرف بسم الله. في زاني يقول ويرفع ثيابه بسم الله، في أخوان زاني يقول بسم الله، في زاني يتسلق الأسوار ويقول اللهم بارك لي، في زاني يا أخواني ينظر فيقول سبحان الله ما أعظم هذا الجمال، في زاني يقول الأمة لو اعترفت ببسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لما فعلت معصية، لو فتح السارق الباب قائلا بسم الله لما سرق، ولو رفع الزاني ثيابه قائلا بسم الله ما زان، ولو أكل الرجل الربا قائلا بسم الله اللهم ارزقني حلالا ما أكل الربا، ولو قتل القاتل قائلا بسم الله ما قتل قاتل، ولو ابتدع مبتدع قائلا بسم الله ما ابتدع بدعة، فالأمة كلها تحتاج إلى بسم الله، بسم الله، بس بسم الله، أعرفت بسم الله بك أستعين عليك أتوكل. فقراءتي بسم الله، عملي بسم الله، جماعي بسم الله، زواجي بسم الله، جهادي بسم الله، بر الوالدي بسم الله، بسم الله. ولهذا يقول العلماء بأن بسم الله فيها محذوف مقدر، هو متأخر أو متقدم؟ أقول قراءتي بسم الله، شرحي بسم الله، ولا بسم الله شرحي؟ على قولين عند العلماء، أرجحهما أن يكون المقدر متأخرا حتى تتقدم يتقدم ذكر الله فتحصل البركة بذلك. فبسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ، بسم الله قراءتي على حسب تقديري إن قدرت فعلا أو إن قدرت اسما. أرأيتم كيف تحتاج الأمة إخواني إلى بسم الله؟ فلنعلم الأمة بسم الله. ما أجمل الدين وما أخسره وما أجمعه، لكن إن علمنا الأمة الدين كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، لا مد 219 ولا مد 230 ولا امسك هذه إن شاء الله في نصرة الأمة. نصرة الأمة بسم الله، بسم الله، الحمد لله، تملأ الميزان، سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله. نصرة الأمة في هذا، نعم نصرة الأمة في هذا، نصرة الأمة في هذا. إذ تستغيثون ربكم، يا الله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. هؤلاء في سلاح يا أخوان في الجيش، بألف من الملائكة. أي سلاح في الجيش هذا؟ عندنا سلاح على وجه الأرض اسمه سلاح الملائكة. سلاح الملائكة إنما يستجلبه الإنسان ببسم الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، النعاس أمانة منه، ثم قال يذيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام بها صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي المرتضى أبو الحسن، ثم من معه من الصحابة رضي الله عن الجميع، وجعلنا من أتباعهم بإحسان. يبقى إذن الانطلاقة الأولى التي نصلح بها مجتمعنا ويصلح الله بها المجتمع على أيدينا أن ننطلق من العوامل التي صار عليها النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا طريق مسلوك وطريق مجرب وطريق مشروع واجب علينا أن نتبعه، ولهذا لا نخترع طريقا غير طريقهم، ولا ننتهج منهجا غير منهجهم، ولا نختار سبيلا غير سبيلهم. ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أولا ثم في المدينة، فإن النبي عاش ظهرا في مكة وعاش ظهرا في المدينة. كيف كانت دعوته وإقامته؟ ما هي السبل التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها إلى الله في مكة؟ وما هي السبل التي دعا بها النبي في المدينة؟ ففي مكة كان الجهاد بالحجة والبيان، لم يكن بالسيف والسنان، لأن النبي كان مستضعفا صلى الله عليه وسلم، ولا يقوى النبي على مواجهة هؤلاء بالسلاح ولا بالسيف، إنما كان النبي يدعو، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يمر على أسرة تعذب في ذات الله، وهي أسرة ياسر والد عمار وزوج سمية، ومع ذلك ما يملك النبي شيئا صلى الله عليه وسلم. وقتلت سمية رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك أن يدافع عنهم، وإنما هؤلاء إن قتلوا فعند الله عز وجل تكون الحياة. قد يقول قائل: لماذا لم يدفع عنهم النبي حتى ولو قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأن مصلحة الإسلام وحاجة الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا، من حاجة الفرد. ثم إن هذا الفرد ماذا سيحصل له؟ إن حرم الحياة عند الناس فهو منتقل بالحياة إلى رب الناس، فما الذي خسره؟ ما خسرت سمية شيئا وإنما ربع قدرها، ولا خسر أحد قتل في مكة شيئا وإنما روع قدره وكانت حياته عند الله، فحياة عند الله عز وجل أعظم من حياة عند الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يدعو الأمة. النبي ما كان صلى الله عليه وسلم يريد في مكة أن يهلك أمته ولا أن يبيد جماعته، ولهذا جاء في الصحيح أنه لما اضطهدته قريش حتى اضطرته صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الطائف ليدعو الطائف إلى الإسلام، فما كان منهم إلا عناد واعتراض وطرد وغير ذلك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا، فلم يفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب أو قرن المنازل أو القرن الذي هو ميقات أهل نجد الآن، لم يفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندها. فإذا بجبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال، وقال للنبي وهو يخاطبه في هذه اللحظات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، وتستريح من هؤلاء وتبقى الكعبة لك وحدك. لكن الدعاة إلى الله لا يريدون إبادة أمتهم، لكن الدعاة إلى الله لا يريدون تفجير مجتمعهم، لكن الدعاة إلى الله لا يريدون اغتيال جماعاتهم، إنما يريدون دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولو ظهر ما ظهر منهم فإننا نرجو أن يخرج الله من أصلابه، بل أن يحول الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى دعاة صادقين، وما ذلك على الله ببعيد. فمن كان يظن أن خالدا سيكون يوما ما من جنود الإسلام، ومن كان يظن أن عمرا سيكون يوما ما من جنود الإسلام، هذا خالد ابن الوليد ابن الوليد، وهذا عمرو ابن العاص، وهذا عكرمة ابن أبي جهل، سبحان الله، وبنى الله عز وجل بهم الإسلام. بل أبو سفيان هذا الصنديد العظيم من صناديد قريش ختم الله له بالإسلام، ونافح وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريد الدعاة تفجيرات يا أخواني، ولا يريد الدعاة اغتيالات يا أخواني، ولا يريد الدعاة حرق مؤسسات، ذاك ليس من منهج الدعاة أبدا على الإطلاق، ولن يكون منهجا للدعاة. إنما منهج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله بالموعظة التي هي أحسن، وبالحكمة، وبالجدال الذي هو أحسن. الدعاة إنما يريدون هداية الناس، ما يريدون ذبح الناس، ولا يريدون إجبار الناس على الإسلام، ولا يريدون إجبار الناس على الاستقامة، وإنما يدلون الناس على طريق الله عز وجل. لهذا قال ملك الجبال، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحمد لله، ينجيني الله من صناديد قريش ومن عبدة الأوثان وتبقى الكعبة لوحدي. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وحصلت أمنية النبي يا أخواني ولا لا؟ ولهذا الدعاء ينبغي أن يكون الداعية طويل النفس، ينبغي أن يكون الداعية محتسبا، عورض أوذي شتم سب أي شيء، ينبغي أن يكون صابرا محتسبا، فأنت ترميه بالحجارة وهو يريد لك الهداية، كما قال النبي والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، مثلي ومثلك كمثل شجرة لا يسقط لها ورقة، حدثوني ما هي. قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها نخلة، فنظرت فإذا أنا أصار القوم فاستحييت أن أقول. فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: النخلة. فمثل المسلم مثل النخلة. نحن نصنع مع النخلة ماذا يا أخواني؟ نلقي النخلة بالحجارة فترد علينا بأطيب الثمر. هكذا الدعاة إلى الله لا يريدون إبادة المجتمعات، ولهذا نبر إلى الله عز وجل من طريق اغتيال وتفجير، وإن زعم أصحاب هؤلاء أنما يريدون الشهادة في سبيل الله، وأنما يريدون إعلاء كلمات الله سبحانه وتعالى. فما فعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. من أجل إبقاء النفس شرع للإنسان أن ينطق بكلمات الكفر عند الإكراه، لو أكره الإنسان على كلمات الكفر وإلا قتل، فجاز له أن ينطق بكلمات الكفر استبقاء لنفسه ليبقى عابدا لربه. وما الذي حصل لعمار بن ياسر عنكم ببعيد، فلقد أجبروه على كلمات الكفر وإلا قتلوه، ووافقهم، وجاء مهموما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغموما، وأنزل الله عز وجل قوله: إلا من يحييها وقلبه مطمئن بالإيمان. فمجتمعنا يحتاج إلى من يعلمه، إلى من يربيه، لا من يقتله ومن يفجره. مجتمعنا في حاجة، فيهم الجاهل، فيهم الذي يرفع يديه ويقول: مدد يا بدوي، مدد يا حسين. تلك القضية الكبرى التي ينبغي أن تكون مع مجتمعنا، نعلم المجتمع هذا، لأن الشرك لا يغفره الله إذا مات صاحبه على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالطريق الأول في الإصلاح لا بد أن يكون منطلقا من طريق النبي والصحابة والتابعين. طيب نصلي ونكمل ما تيسر إن شاء الله بعد صلاة العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أولا ثم في المدينة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي صلح به أولها كما قال أهل العلم والإيمان. ومن جملتهم الإمام المشهور الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، والفقيه المعروف أحد الأئمة الأربعة، قال هذه المقالة وتلقاها أهل العلم في زمانه وبعده، والتي تقرر أن صلاح الأمة في آخرها لن يكون إلا بما كان به صلاحها في أولها، فلا سبيل ولا مناص ولا اختيار لنا في طريق آخر، بل هو الطريق الذي رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أهل العلم في زمنه وبعده. وكم من كلمات مباركة تخرج من نعيم الصدق، فيحفظ الله سبحانه وتعالى تلك الكلمات إلى آخر الزمان. فليس الشأن أن تتكلم، وإنما أن يكون الكلام تحصل به البركة. فكثير تكلم، وكثير درس، وكثير صنف، وكثير ألف، وكثير صار شيخا متبوعا يتبع هذا وذاك، لكن قل من حصل بكلامه البركة، وقل من حصل بتوجيهه البركة وبتصنيفه البركة. تعال مثلا إلى أصول السنة الحميدي رحمه الله تعالى، واحد أئمة السنة. أصول السنة الحميدي كأنك تدخل على كتاب ذي أجزاء متنوعة ومتعددة. نقول تعالوا يا أخواني ندرس أصول السنة الحميدي. قد يقول قائل: أصول السنة الحميدي بكم هذا الكتاب؟ كم جزءا هذا الكتاب؟ أصول السنة الحميدي إنما هي صفحة واحدة كتب الحميدي رحمه الله تعالى في السنة وبقيت إلى الآن. الأربعون النووي 40 حديثا. قد يقول طالب علم الآن: الأربعون النووية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف الذي يجبر بطرق. أنا سأنتخب 40 حديثا بل 80 حديثا من الصحيحين، لكن هل تبقى بقاء الأربعين؟ فكم من حافظ لها وكم من شارح لها. فليس الشأن أن يتكلم الإنسان يا أخواني، وإنما الشأن أن تحصل البركة. وما تحصل البركة إلا بأمرين: الأول الإخلاص لدى من صنف ودرس وخطب ووعظ ووجه. الأمر الثاني الاتباع، فإن بقاء الكلمات النافعة من بقاء الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فكل كلمة وافقت السنة وكان صاحبها مخلصا فيها فستبقى بإذن الله تبارك وتعالى. فكلمة الإمام مالك هذه بقيت شعارا، بقيت شعارا في سائر العصور يتلقاها الناس بعضهم عن بعض. والمعنى أن الذي صلح به أولها وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيامة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة. فما الجماعة؟ جماعة النبي والصحابة، ليست جماعة كذا ولا جماعة كذا، جماعة النبي والصحابة. ولهذا من كان في جماعة غير جماعة النبي والصحابة فليخضع نفسه مباشرة. نحن نريد جماعة أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نريد جماعة أسسها فلان ولا علان في القرن الرابع عشر الهجري. ولهذا كل هذه الجماعات التي نراها على الساحة والتي يرجع الناس في تأسيسها إلى 100 سنة تقريبا مضت، كل هذه الجماعات على غير الهدي والسبيل، لأن الجماعة التي على الهدي والسبيل أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لكن مؤسسي يا أخي على ما كان عليه النبي، نقول: إذن لسنا في حاجة إلى واسطة، إنما ينبغي أن تحيلنا مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد بنيات الطريق. فإذا كانت جماعتك وإذا كان مؤسسك على طريقة النبي والصحابة، فلماذا تحول بيننا وبين النبي والصحابة؟ لماذا تحول بيننا وبين النبي والصحابة؟ ارفع نسبنا وارفع نسبتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأكون متبعا للكتاب والسنة منطلقا من الكتاب والسنة. ما يحركني شخص
يا أخي تعليمات النهاردة كذا، يا أخي الإشارة جاءت بكذا، يا أخي افعل كذا، يا أخي ضع شعار كذا، يا أخي اصنع كذا، يا أخي علق لوحة، يا أخي انزل ميدانا، يا أخي افعل كذا. أبدا، أنا ما يحركني أحد أبدا، إنما أنا انطلق من كتاب وسنة. تعرف ما الذي يحركني؟ البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، اللالكائي، الخلال، البربهاري، كتب السنة، كتب الحديث، كتب الأدلة، هذا الذي يحركني. فإذا قال لي قف هنا وقفت، لا تقف هنا لن أقف، ولو كان الناس جميعا على خلاف هذا ما يعنيني، لست عبدا للناس ولست متبعا للناس، إنما نتبع جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان صادقا بالنسبة لهذا فليقل ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عليه النبي الحمد لله. ولهذا لما كان أئمة السنة إخواني يناظرون علماء الضلالة ويناظرونهم، وهذا كان قليلا، إذ أهل السنة لا يناظرون أهل البدع، لكن لو اضطر الواحد منهم إلى ذلك كأن يأذن السلطان في هذا، يجبر السلطان إمام السنة أن يجادل وأن يناظر أحدا من أهل البدع، كانت المسألة تحسم من أول الأمر. كيف تحسم؟ يقول عالم السنة هذا الشيء الذي أنت عليه علمه النبي أو جهله. أنت تقول مثلا بفتنة خلق القرآن، أنت تقول بأي شيء من أشياء تحرف الصفات، تنفي القدر، شيء علمه النبي أو جهله. فإما أن يكون علمه النبي وإما أن يقول جهله النبي. طبعا إن قال جهله النبي فكيف يجهله النبي وتعلمه أنت؟ إذن سيقول علمه النبي، فيقول عالم السنة علمه وقاله أو علمه وكتمه. لو قال علمه وكتمه تلك مصيبة ثانية، أن يقول علمه وكتمه مستحيل، كيف يكتم النبي صلى الله عليه وسلم دينا؟ علمه وقاله، أين قاله؟ لو قاله النبي نحن معك، أما ما قاله النبي لسنا معك، لسنا معك في شيء، إنما ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المرجعية لنا يا إخواني من؟ مرجعية معصومة، إنما مرجعية المسلم مرجعية معصومة، والمرجعية المعصومة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه أمة الإسلام. أما ما اختلف الناس فيه فما وافق الدليل فخذه وما خالف الدليل فرده، سواء كان القائل له إماما معظما أو عالما متبعا مهما كان، فالكل يصيب ويخطئ. أنت شافعي؟ قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. أو أنك مالكي؟ قال مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي. أو أنك حنبلي؟ قال أحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي. أو أنك حنفي؟ قال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي كان في بعض المواضع والمواطن إذا صحت مسألة، صح الدليل بمسألة على خلاف قول الشافعي، ماذا كان يقول النووي وهو شافعي؟ هل ينتصر الشافعي؟ أبدا. إنما كان النووي يقول وحري أن يكون هذا، أي ما صح بالحديث، مذهب الشافعي، مع أن مذهب الشافعي على خلاف هذا، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فتعمل الأمة بما دل عليه الدليل. ما تقول بقى الشيخ فلان كيف يخطئ، أنت تخالف الشيخ فلان، أنت تخالف مشايخ العصر، انظر إلى الدليل، دعك من الكثرة ومن القلة. فهل ترى من مصادر الاستدلال 100 عالم 1000 عالم؟ إنما مصادر الاستدلال كتاب السنة ثابت على الأمة، فمن وافق ذلك وهو وحده فالحق معه. إياك أن تغتر بهذا، تقول المشايخ كلهم، تقول هذا الكبير، الكبير قد يخطئ والجمع قد يخطئ، إذا انحرف عن الكتاب والسنة. ولهذا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في درسه استفتي في حكم بيع دور مكة، هل دور مكة تباع ولا ما تباع؟ دور مكة تباع ولا لمن سبق؟ من ينزل إلى مكة وسبق إلى مكان يمكث به؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى جواز بيع دور مكة، فلما سئل ذكر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له على أي دور تنزل غدا يا رسول الله في فتح مكة، على أي دور تنزل غدا يا رسول الله، أي الدور من دورك يا سواء من دور أهلك وأعمامك وكذا؟ فقال والترك لنا عقيل من ديار أو من رباع، ما ترك لنا ابن عم شيئا، باع كل شيء. فاستدل الشافعي من هذا واستنبط أنه يباع دور مكة، لأن لو لم يكن بيع جائزا لما أقر هذا البيع ولا نزل على أي دار يريد. لكن كون النبي يقول ما ترك لنا من رباع ومن ديار، أقر بيع ابن عمه. وفي الحلقة إسحاق، ومن إسحاق؟ ابن راهوي. فقال إسحاق ابن راهوي لكن الحسن كان يكره ذلك. من الحسن؟ البصري، أحد أئمة التابعين ومن كبارهم وعلمائهم وأحبارهم. فقال الشافعي أدن مني تعالى، فدنا منه. قال من أنت؟ من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن؟ قال الحسن حيثما ظهرت لك سنة فاتبع. لا علاقة لا بكثرة يا إخواني، ولا بقلة ولا بصورة. قد يخطئ الكبير، قد يخطئ الكبير، قد يغيب عن الكبير الدليل. لما ذهب الصحابة رضوان الله عليهم وأرادوا بلدا من البلدان، فإذا بها طاعون، فاختلف الصحابة ندخل البلد وفيها الطاعون فنهلك ونلقي بأيدينا إلى التهلكة، أو لا ندخل فنكون قد هربنا من قدر الله، ماذا نصنع؟ فاختلف الصحابة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يكن موجودا مع الصحابة رضوان الله عليهم. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك فرأى الصحابة يتكلمون في هذه المسألة، ندخل هذه البلد ولا ما ندخل هذه البلد؟ فقال عبد الرحمن لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأهل ببلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. إذن قد يغيب النص يا أخواني عن الجمع من الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه وجل الصحابة غاب عنهم ميراث الجدة، حتى أفتى بذلك محمد بن مسلمة. عمر رضي الله عنه على جلالة قدره غاب عنه سنة الاستئذان ثلاثا، حتى طلب أبا موسى أن يأتي برجل يشهد له بذلك، فأتى بأبي سعيد حتى قالوا سنرسل معه أصغرنا، فأرسلوا أبا سعيد عمر. فهل أبو سعيد أعلم منه؟ أبدا. وإنما قد تغيب السنة عن الواحد، وقد تغيب السنة عن البعض، ولهذا الحجة فيما قاله الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه السلام الصالح. لهذا لا تعارض الحق بدعوة. يعني كل المشايخ غلطانين، يعني كل الناس غلطانين، يعني فلان هذا غلطان. يا أخي ما تقول هذا؟ بارك الله فيك. إننا نجد مصادر الإسلام، كتاب، سنة، إجماع، قياس، عمل صحابي لا يخالف، عرف لا يعارض نصا، مصالح مرسلة، وما بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس فمختلف فيه. لكن ما قال أحد عدد من العلماء، ما قال أحد 100 200 300 400، ما قال أحد مشاهير العلماء، إنما قال كتاب سنة إجماع قياس، لأن السنة قد تغيب عن البعض، تغيب عن الكبير ويعلمها الصغير. ابن عمر علم النخلة ولا علمها سادة الصحابة. قال فنظرت فإذا نصر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة، وهو يعلم ما النخلة. فقد يغيب عن الكبير ما لا يغيب عن الصغير. ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق، بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون، فقد غلط وقال غير الحق، فليس إلى غير هذا من سبيل. تقول بقى السعادة في الديمقراطية، تقول السعادة ندخل البرلمان، تقول السعادة نفعل كذا، تقول السعادة كذا، أبدا. السعادة في الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لمن نترك الساحة؟ قلنا يا أخي تترك الساحة، أنت ما تترك الساحة، أنت تترك مسألة محرمة والساحة موجود. ادعو الناس بارك الله فيك. فأترك النبي الساحة يوما، قال له نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فأنزل الله القول يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. هل ترك النبي الساحة لما ترك مكة كلها وحول الكعبة أكثر من 300 صنم هل ترك النبي الساحة؟ أبدا. ولا متغيرات وثوابت كما يقولون ونفعل، ويعني طريقة النجاشي النصراني لما هاجر إليه الصحابة رضوان الله عليه، وما زالت قريش تمشي عند النجاشي حتى أدخل المسلمين عليه. ذهبت إليه قريش وقالوا يا نجاشي عندك قوم في أرضك لا يسجدون لك إذا دخلوا عليك، ما يحيون بالسجود. ويسبون عيسى بن مريم نبيك. واستدعى النجاشي المسلمين. يا ترى يا اخواني لو كنا مكانهم نغير ونبدل ونضع اوراق ونحط اوراق، مش مشكلة القرآن اليوم نرجع ان شاء الله بعد سنتين، مش مشكلة السنة نعود لها بعد سنتين. لو كان جعفر، لو انا مكان جعفر، ليس لهم ارض الا الحبشة، يعني لو طردهم هذا السلطان لما وجدوا سبيلا، فين يروحوا يا اخواني؟ فين يروحوا؟ فلان جعفر يجتهد ادخل عليه واسجد، اقرأ آية فيها سجدة، ثم اذا دخلت سجدت وانا انوي، انوي ماذا؟ انوي السجود لله، ما انوي السجود لكن لأثبت ان الرجل اقسم على الدستور، لكن انا اقصد القرآن في نفسي مثلا يعني، او شيء اخر. يقول بألوهية عيسى مثلا او كذا من باب التورية. انما ماذا صنع جعفر لما دخل على النجاشي؟ لم يسجد له، لم يسجد له. وليس هناك ارض سوى هذه الارض التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيها جعفر والصحابة، فدخل فلم يسجد. فلما قال له نجاشي لما لم تسجد تحية، قال انما اسجد انا وانت لله رب العالمين، ليس عندنا سجود لاحد، انما اسجد انا وانت لله رب العالمين. قال ما تقول في عيسى ابن مريم؟ ما تقول في عيسى؟ فقرأ آيات من سورة مريم. ماذا ستكون النتيجة؟ طرد. ماذا ستكون النتيجة؟ عذاب. ماذا ستكون النتيجة؟ سيسيطر علينا كذا وكذا ولا يبقى للإسلام ولا تقوم له قائمة. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنتم آمنون في أرضي. النتيجة لن يبلغني أن أحدا سب واحدا منكم إلا غرمته كذا وكذا. ولهذا قالت أم سليم والحديث عند أحمد، قالت فقمنا في خير جوار في خير دار. وتمر الأيام وتلك الكلمات وتلك المواقف التي فعلها جعفر بن أبي طالب مع النجاشي، تمر الأيام ويعود المسلمون من الحبشة، وذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد مات رجل صالح اليوم، قوموا نصلي عليه. من الرجل الصالح؟ إنه النجاشي، لقد أسلم النجاشي بثبات جعفر وبديانة جعفر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، دفن ولم يعلم أحد بإسلامه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فصف أصحابه وكبر أربعة، والحديث في الصحيحين. أرأيتم كيف يأتي الفتح؟ يأتي الفتح بالتمسك، يأتي الفتح بالاستقامة، يأتي الفتح بامتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ودرج عليه صحابته الكرام، ثم أتبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا، وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما، ونشرهما بين الناس على علم وبصيرة، وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان القرآن والسنة من الأحكام في العقيدة الأساسية الصحيحة، ومن الآراء التي يجب على المجتمع الإسلامي الأخذ بها، وبيان المحارم التي يجب على المجتمع الإسلامي الحذر منها. فالحرام عندنا ما حرمه الله ورسوله، والواجب عندنا ما وجبه الله ورسوله، والمستحب عندنا ما استحبه الشريعة. فعندنا الأحكام يا إخواني واجب ومستحب، هذا من جهة الأمر، محرم ومكروه هذا من جهة النهي، ومباح، وهو ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته. فحينما أقول يجب عليك كذا يبقى بالنص، يستحب كذا يبقى بالنص، يحرم كذا فلا يكون إلا بالنص، يباح كذا، فحينما يسكت النص عن ذلك فما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الإباحة. يجوز شرب العصير ده؟ ما عند نص يحرم. إذا اشرب يا أخي بارك الله فيك. المياه يجوز؟ أي نعم يا أخي اشرب بارك الله فيك. تتكلم في ميكروفون، وما كان عند النبي ميكروفون، لكن النبي ما عن ذلك يا أخي. النبي كان يجعل المؤذن يؤذن على مكان مرتفع، فمقصوده ارتفاع، مقصود شرعي، ما في إشكال يا أخي بارك الله فيك. ألبس صوفا الحمد لله، ألبس كتانا الحمد لله، ألبس دبلانا الحمد لله، فما سكت عنه الشرع فالأصل فيه الإباح. كل ما شئت، كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، طالما أن الشريعة لم ينهى عن ذلك فالأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة. أما إذا أوجب عليك الشارع شيئا فصار واجبا، أو حرم فصار حراما. ليس لأحد أن يحرم شيئا، أو أن يوجب شيئا، أو أن يستحب شيئا، أو أن يكره شيئا، إلا بنص شرعي. إذ التحريم والكراهة والوجوب والاستحباب أحكام لا تعرف إلا من قبل الشرع. ولهذا لما أصعب أنا عن منبر وأقول يجب على الناس فعل كذا، يبقى لابد أن أقول قال الله قال رسوله بالنص. لازم لازم. الوجوب ما يعرف من قبل عالم ولو كان العالم الشافعي، إنما الوجوب يعرف من قبل ماذا يا إخواني؟ يعرف من قبل النص. أقول يجب عليك بر الوالدين لأن الله أمر ببر الوالدين. أقول يجب عليك صلة الأرحام لأن الشارع أمر بصلة الأرحام. أقول حرام عليك أن تأكل ربا لأن الشارع حرم ربا. حرام عليك الزنا لأن الشارع حرم الزنا. فمن أين نعرف هذه الوجوب؟ لأن مجتمعنا الآن صار فيه واجبات بغير ما وجبه الله، ومحرمات من غير ما حرمها الله سبحانه وتعالى. فمثلا بعض الناس قد يوجب عليك أن تدخل حزبا من الأحزاب. يوجب علي بأي دليل أدخل أنا حزبا؟ ما الوجوب يا أخي؟ يا أخي احنا نعرف من الكتاب والسنة أنها حرام، غيرت من حرام إلى واجب. من أين؟ من أين؟ يقول يا شيخ أصل المصلحة. يا أخي مصلحة من؟ مصلحة غافلها الشارع. ولهذا خذوا هذه القاعدة وانتفعوا بها بارك الله فيكم. مسألة المصالح والمفاسد وثوب المصالح والمفاسد، اعلموا هذه القاعدة تستريحوا بإذن الله. الشريعة أصلا لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجحة. فالأمور ثلاثة، انتبه، الأمور ثلاثة: ما أمر به الشارع ويدخل تحت هذا الواجب والمستحب، أمر الشارع على وجه الإلزام هذا الواجب أو على غير الإلزام هذا المستحب. فما أمر به الشارع فمصلحة كله، وما نهى عنه الشارع من محرم ومكروه فمفسدة كله. انتبه بارك الله فيك. ما أمر به الشارع فمصلحة كله، وما نهى عنه الشارع فمفسدة كله. والثالث: ما لا يرد به أمر ولا نهي يسميه العلماء المصالح المرسلة، أي مرسلة عن اعتبار الأمر وعن اعتبار النهي. هذه المصالح المرسلة هي التي فيها الاجتهاد، وإذا كان فيها الاجتهاد فإننا نعمل الاجتهاد بشروطه، وشرط ذلك ألا تعود مصلحة المدعى بنص على نص بالنقض والمخالفة. فشرط المصلحة المرسلة ألا تتعارض مع نص، إنها مرسلة عن النص أصلا. وعليه مثلا أقول بر الوالدين، هذا مأمور به ولا منهي عنه؟ مأمور به، مصلحة ولا غير مصلحة؟ لو يأتيني واحد يقول يا شيخ اسمع أنا والدي هذا ما يصلح معه البر، والله يا شيخ أنا جربت معه، أنا جربت معه البر يا أخي يضربني، لكن أنا جربت معه الحذف والشتم والسب، خلاص ينفذ كل ما أريد. كيف نفتي الناس؟ نفتيه بالبر ولا نفتيه بالعقوق يا اخوان؟ يقول في العقوق فيه مصلحة. نقول كيف يكون مصلحة والعقوق مفسدة؟ واحد يقول يا شيخ والله انا الان انهيت الجامعة ولا عندي راتب ولا عندي اموال، انا ساذهب الى بنك مثلا واتي ب100,000 اقوم بعمل محل مثلا واربح من خلال المحل هذا ارباحا اسدد البنك من ناحية واقوم في نفس الناحية اخرى. نعم انا اعلم انه ربا وانه حرام، لكن المصلحة في هذا يا شيخ ماذا اصنع يا شيخ؟ ماذا نقول له وبما نفتي اخوان؟ وفعلا قد يكون هذا، بعض الناس كده قد يكون هذا يأتي ب100,000 ويقوم بعمل محل ويسدد البنك من خلال المحل، او انه يسرق، هل نفتي نقول مصلحة او انه نقول له بان ربا حرام؟ واذا ثبت ان الربا حرام فمفسدة كله، ولهذا انتظر محاربة الله ورسوله لك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يمكن أن نفتي ولا أنت تجيز لنفسك المصلحة ولا تجيزها لغيرك. ولهذا أرباب المصالح المفسد المدعاة لو تأتيه امرأة تقول يا عبد الله يا شيخ يا حزبي إنني أريد أن أتزوج والنقاب هذا يخفي جمالي ووجهي وقد تجاوزت 30 من عمري وأصبحت عانسا، أذن يا شيخ فاسمح لي أن أرفع نقابي وانا اتبرج شيئا ما، ولئن تزوجت لعدت الى النقاب مرة ثانية، تلك مصلحة يا شيخ فبما تفتيها؟ يقول معاذ الله، اتق الله يا امرأة، اتق الله يا امة الله، والزواج هذا قدر ورزق من الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا ينال بمعصية. ما شاء الله عليك مفتي ما شاء الله، وما تفتي بخلاف هذا في سائر امورك واحوالك؟ لماذا هذا الشاب الذي يريد 100,000 ليقيم مشروعا؟ لا يا اخي حرام، لا تبدأ مشروعك يا ولدي بما حرم الله، فالحلال مبارك وإن قل، ولأن تعيش على رغيف تأكله خير من مليارات تكون من حرام. اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلماذا لم تتق الله أنت حتى يجعل الله عز وجل لك مخرجا؟ إذن انظر هل أمر الشارع بهذا أو نهى، فما أمر به الشارع فمصلحة كل، وما نهى عنه الشارع فمفسدة كله. ولهذا لا تفكر في شيء تعلق بأمر أو نه، إنما تفكر في شيء لم يتعلق بأمر أو نه. إيه رأيكم يا جماعة نبني في الأرض الزراعية ولا لا؟ مثلا السرعة على هذا الطريق تكون السرعة المعتبرة 80 كيلو ولا 100 كيلو؟ طيب ماذا نصنع يا إخواني؟ نجعل الدور العاشر يحتاج إلى رخصة مثلا إذا كان الشارع 20 مترا او كذا؟ هذه مسائل ممكن ينظر الناس فيها من مصلحة ومفسدة. اما ما امر به الشارع فاعلم انه المصلحة، وما نهى عنه الشارع فاعلم انه مفسدة. فاياك ان ترتكب ايه معصية او محرما وتقول فيه المصلحة، او تترك واجبا وتقول فيه المصلحة. وبيان الحدود التي حدها الله ورسوله حتى يقف عندها، كما قال عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه إنما تعتمد على الكتاب والسنة، وهي المحارم التي نهى عن قربانها باقتراف المعاصي، كما نهى عن تعدي الحدود التي حدها لعباده، وهي ما فرضه عليهم وألزمهم به من العبادات والأحكام. والرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله وأول أساس رسمه أنه دعا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله. هذا أول عمل، وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وصار عليه، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك. وما التوحيد يا إخواني؟ ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل أولا؟ التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأعظم ذلك الألوهية إذ وقعت المخاصمة فيه. أتعلمون ما أول شيء جاء به النبي؟ ألا يقول الرجل مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله. أول شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى أن يتعلق الناس برب العالمين. فإذا دعا الناس دعوا الله، وإذا صلى الناس صلوا لله، وإذا نظر الناس نظروا لله، وإذا ذبح الناس ذبحوا لله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أول أمر أتى به النبي التوحيد، ولهذا كانت أول سورة نزلت بتمامها على النبي يا أيها المدثر قل فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظيم التوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر أي اهجر الأصنام وبقي النبي على أمر التوحيد كم سنة؟ لم ينزل مع التوحيد شيء. كم سنة يا إخواني تعرفون كم سنة؟ 10 سنين والنبي يدعو إلى شيء واحد فقط: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم تنزل الصلاة. على عظمة الصلاة لم تظهر الصلاة في العام الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الثامن، إنما فرضت في العام العاشر، وهي الصلاة أجل أعمال الإسلام بعد التوحيد. فبقي المجتمع المسلم 10 سنين مشغولا بأمر واحد فقط، ألا يقول الواحد يا بدوي ولا يا حسين ولا يا رسول الله ولا كذا ولا كذا. فإن قال قائل: هؤلاء أولياء الله الصالحين يا شيخ، وهؤلاء الأوائل كانوا هبل واللات ومنات وأحجار وغير ذلك. نقول: من الإله؟ من الإله أصلا؟ هؤلاء اتخذوا هبل إلها واللات إلها ومنات إلها، أتعلمون من الإله؟ من الإله؟ الإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما فتصرف إليه لون من ألوان العبادات، هذا هو الإله. فلئن تعلق الناس بعمود قالوا هذا فيه البركة فهذا إله، ولئن تعلق الناس بشجرة فصرفوا إليها لون من ألوان العبادات هذا إله، ولئن تعلق الناس برسول الله فدعوه من دون الله هذا إله. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي واقد الليثي أن حدثاء العهد بالكفر ممن أسلم جديدا ولم يكن يعرف عن الإسلام كثيرا، لما نزلوا منزلا وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني شجرة يعلقون عليها الأسلحة تبركا بها، فقال حدثاء العهد بالكفر للنبي: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما المشركين شجرة. بس طلبوا من النبي هذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة. لكن لما كان الإله هو من تأله القلوب وتتعلق به وتصرف له لون من ألوان العبادات، لما كان الإله كذلك كان طلبتهم شجرة كطلبة هؤلاء إلها يعبدونه. يعني ما ندعو رسول الله يا شيخ؟ يعني ما نقول الرسول الكريم أجل خلق الله شفيع الخلق؟ ما نقول يا رسول الله؟ إياك أن تقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله زوج ابنتي، يا رسول الله وسع رزقي. إياك، قل يا الله. النبي كان ماذا يقول يا إخواني إذا وقع في كرب أو هم؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول: يا الله إذ تستغيثون، النبي الصحابة ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا رسول الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال عندهم رسول الله، إنما الذي يدعى ومن هو الله ليس الرسول. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد والنبي يخطب على المنبر يوم الجمعة يا إخواني، قال: يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، ادعو الله أن يغيثنا. ما في مطر يا رسول الله، ادعو الله أن يغيثنا، ما قال يا رسول الله أغثنا، إنما أدعو يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: وما والله في السماء من قزعة ولا سحابة، إنما كانت الشمس صافية، السماء صافية والشمس ساطعة. قال: فما هو إلا أن توسطت سحابة فأمطرت حتى خرجنا نخوض في المطر. فلما كان الجمعة التي بعدها قال أنس: جاء الرجل نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، فادعوا الله أن يرفعه عنا. أمطرت أسبوعا كاملا يا إخواني، ما توقف المطر من الجمعة الماضية ويوم الجمعة هذه، دخل الرجل نفسه أو غيره قال: يا رسول الله ادعوا الله إيه أن يرفعه عنا. صحيح، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال وعلى الآكام وعلى الضراب وعلى بطون الأودية. جعل النبي كلما يشير إلى ناحية تأتي السحب مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طلعت الشمس فخرج الصحابة يمشون فيها. إذا ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله، ولا قالوا ها؟ قالوا يا رسول الله أغثنا، ولا قالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. طيب مات رسول الله وحصل جدب، هل أتى الصحابة قبر رسول الله وقالوا يا رسول الله أغثنا؟ أبدا، إنما جمع عمر الصحابة وأتى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي وقال عمر اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فاسقنا، وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فليس توسل بالذوات وإنما توسل بالدعاء، قم يا عباس فادعو. فدعا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغيثوا بالمطر. هذا هو التوحيد الذي جاء به النبي. أتعلمون يا إخواني، لو أن رجلا زنى بمئة امرأة، مئة كل ليلة يزني، ولكنه ما يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، ورجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا، لكن عنده مولع بإيه؟ بما يسمون بالأولياء، يا بدوي يا حسين، وتراه ينتقل من مولد إلى مولد ويقول دول أولياء الله يا شيخ، يا شيخ إحنا أناس عندنا ذنوب ومعاصي يا شيخ، نتوسط بهؤلاء إلى الله يا شيخ، هؤلاء وهؤلاء. أترون يا إخواني من أعظم جرما؟ رجل يصلي ويصوم كذا ولا يزني، ولئن بدت له امرأة غض بصره، ولكنه يقول مدد يا بدوي، ورجل آخر يزني كل ليلة بامرأة ولكنه لا يقول مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين. أما من يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين فإنه مشرك يخرج من ملة الإسلام بهذا. وأما من زنى ولو ألف مرة وقتل ولو مئة مرة فإنه ولو مات مصرا على هذا فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأولياء ما يدعون ولا يزورون ولا يزارون، ما في حاجة اسمها موالد يا إخواني، مولد العارف بالله ومولد كذا، اترك هذا اترك هذا، ولا تذهب إلى قبر أبدا ترجو ما عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في حياته وقبل أن يموت بخمس وعندما نزل به ملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر النبي من بناء المساجد على إيه؟ على القبور. حتى في آخر أنفاس النبي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه في سكرات الموت، سكرات الموت، وهو يجعل هكذا على وجهه ثم يكشف إذا اغتم بها، فقال وهو كذلك في السكرات لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وجاء في الصحيح أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فماذا قال النبي؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أرجو أن يكون في بلدكم مولد، ما عندكوش سيدكم كذا، الحمد لله الحمد لله، هذه بركة يا إخواني، بركة عظيمة جدا أن يكون في بلدكم قبر يعبد من دونه. بس إياك أن تركب إلى قبر بقى. الحمد لله عافاكم الله، قل بلد من بلدان المسلمين كما قال الصنعاني، وقل بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. لاش الله يا شيخ فلان ولا يا شيخ علان، قل يا الله على طول يا أخي، الله ما يحتاج إلى واسطة. هؤلاء الذين يقولون اتخذ هؤلاء وصارت كما كان أبو جهل يقول، إياك أن تظن أن أبا جهل كان يزعم أنه بل والله تخلق وترزق أبدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ خلقهن العزيز العلي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إنما هم كانوا يصرفون العبادة لهم فقط. وكانوا إذا سئلوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. احذروا هذا الذنب. الرجل الذي يموت على قتل وربا وزنا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا نهون من شأن المعاصي، فالمعاصي خطيرة وهي بريد الكفر، لكن اعلم أن معصية واحدة تخرج من ملة الإسلام وما شاكلها وما شبهها ولا يغفرها الله أبدا، ولو كان الذي مات على ذلك عم رسول الله. جاء عند البخاري من حديث مسيب بن حزم أن أبا طالب، ومن أبو طالب؟ اللي دافع ونافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذى النبي في عهد أبي طالب. لما حضرته الوفاة ونزل به الموت أراد النبي أن ينقذه من النار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تنقذ نفسك من النار. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سيبك من العيال دول، سيبك من السنين دول، دول وهابيين، سيبك منهم، شله يا بدوي، شله يا حسين، العيال ده ما بيعرفوش حاجة، العيال ده يا عم سيبك منهم، العيال ده صن تبع السعودية بيجيلهم امدادات من السعودية وبتاع، سيبك منهم، ده متعلمين هناك عند الوهابية. هكذا يقول لك قرين السوء، وهذا دين محمد، لا دين سعودية ولا دين اليابان ولا دين مصر ولا دين كذا، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. عند مسلم الحديث علي لعن الله من ذبح لغير الله، يوفون بالنذر لله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إياك نعبد وإياك نستعين وعلى الله فتوكلوا فلا تخافوهم وخافوني إنما يخشى الله من عبادي العلماء إذ تستغيثون ربكم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، مش بالقبر ولا بالولي، القبر والولي عند الله جزاؤه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش عبدوهم. الولي الذي مات على التقوى هذا حسابه على الله، أنا مالي بيه، أنا لا أعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أقرباء وعلى رأسهم فاطمة أحب أبناء النبي إليه، قال يا فاطمة يا فاطمة اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، إياك أن تعتمدي أنني إيه أنا أبوك. زي الجماعة دلوقتي بتوع الطرق، تروح لواحد يقولك إزاي عم الشيخ ده احنا من نسل طاهر، الواحد يجيب ورقة أخواني 17 متر ولففه وحطتها في علبة صفيح ويوصي بها لأبنائه، يا أولاد احنا من أشراف، يا أولاد احنا من نسل الحسين. أي واحد يجي يا جماعة معايا دلوقتي وأنا أجيب له بكرة ورقة أنه من نسل الحسين، اللي ما يعرفه ولا عمره شافه، عادي روح هات نسل الحسين الصبح وكله على الحسين، ما فيش على الحسن، كله على الحسين على طول، ما فيش على زعفر بن أبي طالب، ما فيش على أي حد، عبد الله بن عباس، طب عبد الله بن عباس ابن عم النبي، كله على الحسين على الحسين، مش من الحسين، ما فيش حد ينتسب الى عبد الله بن عباس مثلا، ما فيش حد ينتسب الى الحسن، ما فيش حد ينتسب الى احد، كله على الحسين. فلو انت عايز الصبح حاجه من الحسين على طول تبقى شريف ابن شريف ابن شريف، والحقيقه ده كذب ابن كذب ابن كذب ابن كذب. طب ماذا لو كنت فعلا من نسل الحسين؟ ماذا لو كنت ولدا لرسول الله؟ ما اسمك يا حبيبي؟ سلمان. سلمان اقرا يا سلمان، قوم قوم يا سلمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت، ايوه تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، ها سيصلى نارا ذات لهب، وامراته في جيدها. طب من بقى ابو لهب؟ من ابو لهب؟ تبت يدا ابي لهب، من ابو لهب؟ من ابو لهب؟ انت ايوه انت قول، من ابو لهب؟ ما تدري من ابو لهب؟ من ابو لهب يا اخوان؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت يا سلمان، بارك الله فيك. يحفظ صوره فيها لعم النبي تبت يدا ابي لهب، يداه تبت يد أبي لهب وهو عم النبي. ولما قال النبي لعمي أبي طالب قل إله الله، وقال له أبو جهل قل أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي يقول وأبو جهل يقول، النبي يقول وأبو جهل يقول، فكانت الختيمة يا أخوان ليس يملك النبي الهداية لأحد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يا الله، بل صح أن النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. السؤال بقى، لماذا لم يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمي أبي طالب وأن يستغفر له وأن يستغفر لأمي؟ السبب يا إخواني الشرك. طب ما هو الشرك هذا؟ دعوة غير الله مع الله. بدل ما أقول يا الله قلت ماذا يا بدوي يا إخواني، هذا التوحيد الله يبارك فيكم، هذا التوحيد الذي ينبغي على الدعاة يا الله أن يعنوا به. معصية لا تغفر، كيف نغفر عنها؟ ما يدين إيه رواياتي إيه يا أخي؟ مع التوحيد يا أخي، علم أمتك يا أخي، علم أمتك التوحيد. دعك من الذين يقولون دعنا من شرك القبور وتعالى إلى شرك القصور. خلينا في الحاكمية، خلينا في المجالس ديت ورا الحكام، ورا الحكام، دعنا من هذه الكلمات. شرك القبور هذا الشرك التقليدي، يقولون هذا الشرك تقليدي، هذا الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام، هذا الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام. نركز على التوحيد أولا يا أخواني، أمتنا في حاجة إلى أن تدعو الله سبحانه وتعالى. فأول أمر هو التوحيد، والكلمة التي دلت على هذا المعنى هي قول لا إله إلا الله، هذه الأساس المتين، ومعها شهادة أن محمدا رسول الله. وتكلم الشيخ رحمة الله عليه على واجب التوحيد، فقال فالواجب على طلبة العلم وهم أمل الأمة بعد الله في القيادة المستقبلة وهم رجال الغد في أي جامعة تخرجوا أن يقودوا السفينة. يا شباب يا شباب، عليكم بقيادة السفينة. بأي شيء نقود السفينة يا شيخ؟ بمظاهرات واغتيالات وإضرابات وتفجيرات؟ لا لا لا، يعرف منهج السلف هذا. بأي شيء؟ بحكمة وإخلاص وصدق، وأن يعنوا بالأساس، وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز والذي يتبعه ما سواه، وهو العناية بتوحيد الله والإخلاص له والعناية بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، وأن الواجب اتباعه والسير في منهاجه، وأن صحابته هم خير الأمة وهم أفضلها، فيجب حسن الظن بهم، ألا نسب الصحابة ولا ننتقص قدرهم واعتقاد عدالتهم، وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان. ولهذا من انتقص صحابيا واحدا من أصحاب رسول الله اتهمه على الإسلام، كما قال الأئمة إذا رأيتم الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموه على ماذا؟ على الإسلام، وأنهم حملة السنة وحملة القرآن. ولهذا نرد على الشيعة يا أخواني والروافض، إنما أقامت الشيعة دينهم عليه على سب الصحابة، يسبون أبا بكر ويسبون عمر، الشيعة قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله، يسبون أبا بكر يسبون عمر، أتدرون يا أخواني ترتيب الناس في النار عند الروافض إيه؟ أول واحد في الدرك الأسفل عمر، وفوقه أبو بكر، وفوق أبو بكر وعمر الشيطان، يعني عمر يسبقه الشيطان. ولهذا لعلكم طلعتم في بعض الوسائل كيف أنهم يزورون إلى الآن قبر أبي لؤلؤة ليه المجوسي، ويأتي بعض الناس يقول يا أخي يا أخي إحنا فيش بيني وبين الشيعة خلاف، ده هم 5% بس 5%، تبقى تحداك إن جبت 5% اتفاق اتفاق مش خلاف، طب عد وراك كده الخمسه دول، ها؟ الله، الرسول، القرآن، الشريعة، الصحابة. الله، هل نشترك مع الشيعة في الله؟ الله عندهم علي، علي يتصرف في الكون. الله عندهم أئمتهم معصومون، قال الخميني
إن أئمتنا قد بلغوا رتبة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل يتصرفون في الكون ما يموت الأئمة عندهم إلا باختيارهم، ليس إذا شاء الله ماتوا، لا باختيارهم. الإمام العز يموت، يموت براحته، هو اللي في إيده القرار. فولا يجتمعون معنا في الرسول، إذا الرسول عندهم خائن، الرسول عندهم أخطاء إذ لم يوصي إلى علي، الرسول عندهم أحب أبا بكر وعمر ليه؟ حتى قال أحدهم هو اسمه نعمة الله الجزائري، وحري أن يقول نقمة الله الجزائري، يقول في كتابه يسمى الأنوار النعمانية، يقول فإننا لا نتفق مع هؤلاء ولا نلتقي مع هؤلاء، الوحنة يعني أهل السنة، لا نلتقي معهم لا في رب ولا في دين ولا في نبي، فإن رب يقبل أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا لنؤمن به. إذن هم الذين يقولون لا نلتقي لا في رب ولا في رسول. طب الشريعة، الشريعة عندنا نأخذها منين؟ من البخاري ومسلم وكتب السنة والحديث والفقه؟ لا، عندهم ليس هذا أصلا، ولا كتاب واحد، ليس في إيران بخاري، ليس عند الشيعة مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي، ليس عندهم ابن كثير ولا ابن جرير، ليس عندهم إلا الكوليني والطوسي وغير ذلك من أئمتهم الذين يكذبون على الله. فما الشريعة عندهم إذن؟ ثلاثة أربعة، الصحابة، فإنهم لا يجتمعون معنا في الصحابة، فالصحابة عندهم كلهم كفار إلا نظر قليل وهم آل البيت. طب القرآن، هل يجتمعون معنا في القرآن؟ لا لا لا، القرآن هذا محرف أصلا، ليس القرآن الذي نقرأه اليوم والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن الحقيقي 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 يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه. طبعا ده محتقب موجود في الكتب، وللأسف الشديد يجهل كثير من الناس مثل هذه الأشياء، ويظنون أن المسألة مع الشيعة إيه؟ مسألة خلاف. حتى إني أسمع من يقول الشيعة مذهبهم كالمذاهب الأربعة، عندنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكمان الشيعة، فالإنسان أن يتعبد بمذهب الشيعة، وهذا من أبطل الباطل، إذ مذهب الشيعة ليس مذهب رسول الله ولا مذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين خير الناس القرن ثم الذين يلونهم. وتكلم الشيخ عن فضل الصحابة، ويجب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن يستقر خوف الله في قلبه فوق جميع الأشياء، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن لا يبالي بما يرجف به المرجفون ضد الحق وأهله، ثقة بالله وتصديقا لما وعد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكافة الرسل، كما في قوله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، دعوكم من هؤلاء ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالتمكين إنما يكون لأولياء الله إذا صاروا على شريعة الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم العالم والموجه والقائد البصير لا يبالي بأرجاف عباد القبور ولا بأرجاف الخرافيين ولا بأرجاف من يعادي الإسلام من أي صنف، بل يصمت في الميدان. ميدان ايه؟ ربعة ولا التحرير؟ لا، ميدان السنة، في ميدان الحق، في ميدان السنة، بل يصمد في الميدان ويصبر ويعلق قلبه بالله ويخافه سبحانه ويرجو منه النصر جل وعلا، فهو الناصر هو الولي عز وجل، وقد وعد أن ينصر من ينصره، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن يقول الشيخ ابن باز لكن بالشرط، وهو التمسك بدين الله والإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دين الله، هذا هو السبب وهذا هو الشرط بنصر الله لنا. إخواننا الدعاء، إخواننا يا إخواننا الدعاء، هذا المنهج إخواني، لا تلتفتوا لا تتعجلوا ثمرة، فيريد أناس حكما بمعاصي، يريد أناس حكما بتفجيرات واغتيالات، هذا يباه الله ورسوله ويباه الإسلام، ما وافق النبي أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين. إننا لن نؤمر بتفجير أقوامنا ولا باغتيال الناس، إنما أمرنا بدعوة الناس، الصبر على ذلك. ولهذا نبرأ من كل هذا، ولسنا نقول في هذا مداهنين أحدا، إنما شريعة الله سبحانه وتعالى. قاتل اليهود يا أخي، تقتل يا أخي المسلمين، لماذا يا أخي تقتل المسلمين يا أخي؟ لماذا يا أخي؟ لماذا اقتل يهودا وراء إمام حاكم؟ اقتل هؤلاء أعداء الإسلام. من الذي قال لك بأن هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ من الذي أتاك بذلك؟ تقتل مسلما وتلقى الله بدم مسلم، ولزوال الدنيا أهون عند الله من إفاقة دم مسلم. كيف تلقى الله؟ أحد إخواني ما يلقى الله بهرة، بهرة يا إخواني في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة حبست. أتدري من هرة سلمان؟ ما الهرة؟ عارف الهرة؟ عارف الهرة؟ ما تعرف الهرة أنت؟ القطة، عارف القطة؟ سلمان عارف القطة؟ تعرف القط والقطة. دخلت امرأة النار في هرة، مش في مسلم، مش في 12 مسلم، مش في 20 مسلم، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخواني، ليس الإسلام أخواني بالعواطف، الإسلام بالنصوص، الإسلام بالأحكام الشرعية. الإسلام قال الله قال رسوله، ليس قال قائد الجماعة البس يا ولد حزاما وفجر يا ولد حتى تلقى الله وهو راض عنك. من الذي قال ذلك؟ من الذي قال أعطوني نصا واحدا يعارض قول الله ولا تقتلوا أنفسكم؟ ما في. ثم بعد ذلك ينظر في العوامل الأخرى التي تابعة لهذا الأساس، فيدعو إلى أداء فرائض الله بعد صلاة من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، وينهى عن محارم الله من الشرك وما دونه من سائر المعاصي والشرور، ويسعى بالإصلاح بين الناس بالأمر معروف ونهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك. ففعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم يقول رحمه الله تعالى: ويتلقى السنة أيضا ويعظمها كما عظمها الصحابة، ويسير على نهجها وعلى مقتضاها مع كتاب الله كما صار الصحابة، فإن علم الصحابة من كتاب الله ومن سنة رسوله، ما عندهم كتب أخرى، وإنما جاءت الكتب بعدهم. أما الصحابة والتابعون فكانت سيرتهم وكانت أعمالهم مستقاة من الكتاب العظيم، يتدبرونه ويقرؤونه بقصد صالح، بقصد العلم والإفادة والعمل. ومن السنة كذلك يدرسونها ويحفظونها ويأخذون منها العلم والعمل. فكن حريصا على العلم والفقه في الدين حتى تستطيع أن توجه المجتمع إلى الطريق السوي، وتأخذ بيده إلى شاطئ السلامة. فلا يأخذ بالمجتمع يا أخواني إلى شاطئ السلامة إلا العلماء، ليس العلماء الذين يبيعون دينهم أبدا، إنما العلماء الربانيون الذين ينطقون بالكتاب والسنة. هكذا يكون المؤمن، وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان أتباعهم من التابعين وأتباع التابعين والمصلحين وأئمة الهدى، يدرسون كتاب الله ويعلمون بما فيه ويقرؤون. ولهذا نفع الله أمة الإسلام يوم أن أجبرتهم المعتزلة أن يقولوا بخلق القرآن، نفع الله أمة الإسلام بالإمام أحمد بعلمه وديانته، ونفع الله أمة الإسلام في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية بثباته على السنة، ونفع الله أمة الإسلام بمحمد بن عبد الوهاب يوم أن عم الجزيرة الشرك، نفع الله أمة الإسلام بالعلماء الناصحين. ولهذا لا ترى عالما راسخا ولا عالما ناصحا يهدر بنفوس الأمة وأموالها، إنما كل العلماء عليكم بالدعوة. الدعوة بس يا شيخ؟ أيوة عليكم بالدعوة. ما يسعك هذا؟ ليس هذا طريق الضعفاء يا أخي، ليس هذا يا أخي طريق السلبيين. أتدري طريق من هذا؟ طريق النبي، طريق النبي، طريق الأنبياء جميعا، دعوة ثم دعوة ثم دعوة. ما هي قضية موسى مع فرعون؟ رب العالمين. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا إيه؟ ألا تستمعون؟ يريد أن يصرفه. قال: ربكم ورب أبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي يرسلكم مجنون. قال: رب المشرق والمغرب. وما ما فيش تحول. يريد فرعون أن يخرج عن الإيه؟ القضية. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال: لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب أبائكم الأولين. إنه لمجنون ما عنده إلا هذا، ولا عند نبي إلا هذا، ولا عند صالح إلا هذا، ولا عند هود إلا هذا، ولا عند نوح إلا هذا. دعوة ثم دعوة ثم دعوة ثم دعوة. طب يا شيخ طب ولو ما استجابش أحد؟ لست مكلفا. ورأيت النبي وليس معه أحد. النبي كان يلقى الله وليس معه أحد. وعليكم يا أخواني بتدبر القرآن، وإذا تدبرتم القرآن اتضح هذا المعنى كثيرا. وهكذا السنة والدعوة إليها بعد الإيمان بأن محمدا رسول الله، وأن الواجب اتباعه، وأن الله أرسله إلى الناس كافة، عربيهم وعجميهم، جنيهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، فعلى جميع أهل الأرض أن يتبعوه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. العوامل تتعدد بحسب ما تدعو إليه وما تنهى عنه، والعوامل والمجتمعات تختلف. وفي المجتمع الإسلامي ووجود القائد الإسلامي الذي يعينك يكون لك نشاط أكثر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والاتصال بالمسؤولين عند وجود المعاندين، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من صبر وتواص بالحق ودعوة إليه حتى تنجح في مهمتك. وكذلك المسؤولون والكبار الذين يخشى من شرهم على الدعوة ينصحون بالأسلوب الحسن ويوجهون ويدعون بالكتابة والمشافهة. يا أخواني المسؤولين دول منا ومنكم، المسؤولون هؤلاء أبي وأبوك، عمي وعمك، أسلك إليه يا أخي لعله يا أخي الله يا أخي. ليس مسؤول عندك أفجر من فرعون يا أخي، ولا أنت أفضل من موسى. ومع ذلك قال الله لموسى وأخيه إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا غليظا، قولا لينا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قل له قولا لينا لعله إيه يتذكر أو يخشى. روح يا أخي المأمور المركز لحلو إرس مجلس المدينة، روح لمدير المدرسة، أي مسؤول يا أخي، أريه خيرا يا أخي، أسلوب حسن يا أخي، خذ له هدية يا أخي. النبي أهدى، ادعو له يا أخي. النبي دعا يا أخي المشركين، دور البخاري وصحيح باب الدعاء للمشركين، ودور باب الدعاء على المشركين. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يرجع إلى شر هؤلاء والطمع في إيمانهم، فمن طمع في إسلامه دعي له. قال النبي في حديث أبو هريرة: اللهم اهد دوسا، وكانوا كفارا مشركين، اللهم اهد دوسا وأتيني بهم، فأسلم الدوس كلها. قال النبي: اللهم اهد أم أبي هريرة، أسلمت أم أبي هريرة. اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، أو عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب. يا أخي ادعو يا أخي، ادعو يا أخي، ادعو يا أخي لكل مسؤول يا أخي أن يوفقه الله. ليس هذا يا أخواني من عارض المنهج. بعض الناس يخاف أما تقول اللهم اللهم اهدي ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لنا في الصلاح. بس أنت قابض كام يا عم الشيخ؟ قابض كام يا ابني؟ يا ابني ده منهج السنة الجماعة. يقول البهائي في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، أيا كان السلطان، ايا كان اسمه، ايا كان جنسه، ايا كان عصره، فاذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنة. واذا رأيت الرجل يدعو على السلطان يدعو عليه: اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم، فاعلم انه صاحب هوى. الفضيل بن عياض قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لو أنا لي دعوة مستجابة والله سيستجيبها لي، سأجعلها للحاكم. ما تجعله لنفسك أجعلها للحاكم. هكذا يقول الفضيل، مش أنا، الفضيل بن عياض. فقال له ابن المبارك، وكان يجلس بين يديه عبد الله بن المبارك، كل من الفضيل وعبد الله بن المبارك من أئمة الإسلام. فقال عبد الله بن المبارك: لما يا أبا علي، لماذا يا أبا علي، ليه يعني ليه الدعوة للسلطان؟ لو كانت تجعل جعلتها للسلطان. قال: لأنها لو كانت للسلطان، لو كانت لي لم تتجاوزني، وأما إذا كانت للسلطان نفع الله به البلاد والعباد وعاد الصلاح لي. وأيضا أنا مأجور، لأن نبيه يقول: في من يدعو لأخيه بظهر الغيب ولك مثل. فلما أدعو للسلطان هي الدعوة لي أصلا، ولما أدعو للسلطان فيصلح الله حال السلطان، فإنه يصلح الله حال السلطان. إنما تدعون على السلطان سيتشدد عليكم السلطان وسترون كذا وكذا. ادعوا يا أخي عسى الله أن يصلح الأمور. وقال فيها سبحانه: وهكذا، فالواجب على المصلحين والدعاء أن يسلكوا هذا السبيل وأن يعالجوا مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يخاطبوا كل إنسان بما يليق به حتى ينجح في أمتهم ويصلوا إلى غايتهم، وعلى الداعي أيضا إلى الله والراغب في الإصلاح أن يراعي عاملين آخرين سوى العاملين السابقين، وهما عامل التناصح والتواصي بالحق مع إخوانه وزملائه ومع عيان المجتمع وقادته، وعامل الصبر، لأن الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخيرا، فكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة والمصلحين نجح في دعوته وفاز بالعاقبة الحميدة والنصر على الأعداء، ومن صبر ذلك ودرس أخبار المصلحين وسيرتهم علم ذلك وتحققه. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق قادتهم لكل خير، ويصلح لهم البطانة، وأن يعيد المسلمين جميعا في كل مكان من مضلات الفتن ومن طاعة الهوى والشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. اللهم صب عليهما خير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم اجعل هذا البناء نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآسف للإطالة واعذروني، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.